بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن يزيدنا علما. سئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عمن يقول إن النصوص تظاهرت ظواهرها على ما هو جسم أو يشعر به، يعني نصوص صفات، والعقل دل على تنزيه الباري عز وجل، فالأسلم للمؤمن أن يقول هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله. فقال له قائل: هذا لا بد له من ضابط، هو الفرق بين الصفات، بين المتشابه وغيره، لأن دعوة التأويل في كل الصفات باطل، وربما أفضى إلى الكفر. صحيح تأول كل صفة يعني لن تثبت ولا صفة لله تعالى، فهذا يستلزم العدم. قال: ويلزم منه ألا يعلم لصفة من صفاته معنى، أو ألا يعلم لصفة من صفاته معنى، فلا بد حينئذ من الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول. فقال: كل ما دل دليل العقل على أنه تجسيم كان ذلك متشابها، يعني يتأول، فهل هذا صحيح أم لا؟ يبسط القول في ذلك. طبعا اعتبار العقل وحده في هذا، هذا غير صحيح. والآن ابن تيمية يفصل الجواب، يعني يبدأ هذه المقولة تاريخ المقولة. قال: الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر، اضطرب فيها خلائق من الأولين والآخرين من أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية، فأما المئة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا. سبحان الله، هذا من فضل الله على الجيل الأول، جيل الصحابة، إن حفظ قلوبهم وأسماعهم من أن يسمعوا مثل هذه البدع التي تتعلق بذات الله. سبحان الله. قال: وإنما نشأ ذلك في أوائل المئة الثانية، لما ظهر الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات، فظهرت مقالة الجهمية نفاة الصفات. قالوا: لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض. نعم، طبعا يقولون أعراض يعني ما يقوم بنفسه، يعني ذات تتصف بالعلم، فقالوا العلم هذا عرض. قال: ومعان تقوم بغيرها، هذا تفسير العرض. قال: والعرض لا يقوم إلا بجسم. قال: والله تعالى ليس بجسم، لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة، وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث. هكذا قالوا، طبعا هذا كلام لا يسلم. نعم، العرض لا يقوم إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، كما سيبين ابن تيمية في الجواب أن هذا يعني لفظ مجمل. ماذا تريد بالجسم؟ أهل السنة لا يثبتون لفظا لم يرد إثباته في القرآن والسنة. إذا أردت الذات هذا معنى صحيح، وإلا إذا نفيت الذات ستقع في الإلحاد وإنكار وجود الرب. أما إذا أردت بالجسم جسم مثل أجسام المخلوقين فهذا هو الممنوع، لكن الذات الإلهية الله أعلم بكيفيتها وعظمتها. قال: لأن الأجسام لا تخلو من الأعراض الحادثة. نعم، وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث، أيضا هذا يعني كلام باطل، وما لا يخلو من الحوادث فهو محدث لا يستلزم، فالله تعالى يتكلم متى ما يشاء ويفعل ما يشاء متى ما يشاء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه. قال: وبهذا استدلنا على حدوث الأجسام. هم استدلوا على حدوث الأجسام بهذا الدليل، ما لا يخلو من الحوادث فهو محدث، إن الأجسام يعني فيها أعراض، وما دام أن العرض يحل بهذه الأجسام فهي حادثة، لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو محدث. فإن بطل هذا بطل الاستدلال على حدوث الأجسام، فيبطل الدليل على حدوث العالم، يعني هم استدلوا على حدوث العالم كله بهذا الدليل، ولذلك يعتبرون مثل هذا الدليل هو القانون الكلي يسمونه، أو الأصل يعني في هذا الباب، ولذلك عطلوا الصفات وما تنازلوا أبدا عن هذا، لأن إذا تنازلوا عن هذا في باب الصفات سيؤدي هذا إلى إيش؟ يعني بطلان الأصل الذي اعتمدوا عليه في إثبات وجود الرب وأن هذا العالم يعني محدث. طبعا هذا تأمل يعني من تلازم الأقوال الفاسدة يلزم منها هذا يعني الباطل. قال فيبطل الدليل على حدوث العالم فيبطل الدليل على إثبات الصفات. قال وإذا كانت الأعراض التي هي الصفات لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب من أجزائه، والمركب مفتقر إلى غيره ولا يكون غنيا عن غيره واجب الوجود بنفسه، والله تعالى غني عن غيره واجب الوجود بنفسه. يعني أيضا هذا وجه آخر لتأويلاتهم الفاسدة. قال ولأن الجسم محدود متناه، فلو كانت له صفات لكان محدودا متناهيا، وذلك لا بد أن يكون له مخصص خصصه بقدر دون قدر، وما افتقر إلى مخصص لم يكن غنيا قديما واجب الوجود بنفسه. قالوا ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسما، ولو كان جسما لكان مماثلا لسائر الأجسام، لكان مماثلا لسائر الأجسام، فيجوز عليه ما يجوز عليها ويمتنع عليه ما يمتنع عليها، وذلك ممتنع على الله تعالى. وهذا سبحان الله حتى موجود، يعني أنا أذكر في كلام الرازي مرة في التفسير عندما يعني رحمه الله يعني كان رجع عن هذا، لكن يعني لما كان ينفي العلو ينفي كذا يقول إذا قلنا هو يعني متحيز ومحدود، إذا أثبتنا له الجهة أو العلو سنقول هو محدود، وما كان محدود يعني هكذا يتخيل بالعقل أن له قدر، وإذا كان له قدر فالعقل يعني يقول العقل يعني يحتمل أن يكون هناك موجود أكبر قدرا منه مثلا، فيكون هذا نقص، هكذا زعموا. وهذه كلها الإخوة يعني أمور يعني في الحقيقة تلبيسات إبليسية شيطانية، يعني في الحقيقة وما قدر الله حق قدره. يعني المسلم يقف عند النصوص وإثبات النصوص وإثبات ما جاءت به من المعاني والصفات، والله تعالى أعلم بما يصف به نفسه، وهذا فيه كمال التعظيم لله، لا يتصور أبدا كمال آخر. قال ولأنه لو قامت به الصفات لكان جسما، ولو قرأنا هذا. وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة من القرامطة والفلاسفة نحو ذلك، فقالوا وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك، لأنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، وصحيح يعني هذا مقتضى العقل. أنت تسمي هذا عليم، طيب عليم بدون علم كيف يكون؟ ما الفائدة؟ لذلك الجهمية نفوا الأسماء حتى عن الله تعالى، أنهم أصلا هم ينفون الصفات، قالوا كيف نثبت الأسماء؟ لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم كالحياة والعلم، فإن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به، وذلك محال، ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره، والله منزه عن مشابهة الغير. وزاد آخر بالغلو، شوف كيف يعني الغلو ما له درجة، فقالوا لا يسمى بإثبات ولا نفي، ولا يقال موجود ولا لا موجود، ولا حي ولا لا حي، لأن في الإثبات تشبيه له بالموجودات، وفي النفي تشبها له بالمعدومات، وكل ذلك تشبيه. فلما ظهر هؤلاء الجهمية أنكر السلف والأئمة مقالتهم وردوها وقابلوها بما تستحق من الإنكار الشرعي، وكانت خفية إلى أن ظهرت وقويت شوكة الجهمية في أواخر المئة الأولى وأوائل الثانية في دولة أولاد الرشيد، امتحنوا الناس المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى القول بخلق القرآن ولوازم ذلك، مثل إنكار الرؤية والصفات بناء على أن القرآن هو من جملة الأعراض، لأن إذا قلت القرآن كلام الله إذا معنى هذا أن الله يتكلم، وهذا الذي هم لا يريدون إثباته، الصفات التي تقوم بالذات، قالوا إذا قلنا يتكلم يعني معنى هذا أنه جسم، والله منزع عن الأجسام، فنفوا هذا وقالوا القرآن مخلوق، فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض، فيلزم التشبيه والتجسيم. لذلك هذا الإخوة من أوضح ما يوضح، أو من أحسن ما يوضح أيضا يعني مذهب أهل السنة في الحقيقة. يعني هذا الأشعري الذي عنده شك أو كذا تردد في هذا الباب، انظر إلى محنة خلق القرآن. يعني لا شك أن الإمام أحمد هنا عندما ثبته الله في هذه المحنة وثبت به الإسلام والعقيدة الصحيحة ورفعه الله بهذا. طيب، إذن عندك الآن فريقان، فريق أهل البدع وفريق أهل السنة، تكون مع من؟ يعني ولذلك الإخوة يعني هذه من الأمور يعني عجيبة. يعني قرأت مرة لواحد من المعاصرين في سيرة إمام أحمد، وطيب كان يعني كلامه طيب في كثير من النواحي، لكن لما جاء إلى هذا أنه هو أشعري فوقف مع المعتزلة، تخيل، وقال يعني حاول أن يوفق بين القولين. يعني إمام أحمد أراد الإبقاء على يعني تعظيم النصوص وكذا، لكن في الواقع أن هؤلاء هم الذين معهم الصواب، لكن لا ينبغي مثل هذا الخلاف، يعني بدأ يعني يتناقض في الحقيقة، مع أن هذا حق وهذا باطل، سبحان الله. طيب، فقالوا هكذا: فلو قام بذات الله لقامت به الأعراض، فيلزم التشبيه والتجسيم. وحدث مع الجهمية قوم شبهوا الله تعالى بخلقه، سبحان الله. هنا الإنكار، وهنا يعني الزيادة في الإثبات إلى التشبيه، فجعلوا صفاته من جنس صفات المخلوقين، فأنكر السلف والأئمة على الجهمية المعطلة وعلى المشبهة الممثلة. وكان إمام المعتزلة أبو الهذيل العلاف ونحوه من نفاة الصفات قالوا يقتضي أن يكون جسما، والله تعالى منزه عن ذلك. قال هؤلاء: بل هو جسم، والجسم هو القائم بنفسه أو الموجود أو غير ذلك من المقالات. وطعنوا في أدلة نفاة الجسم بكلام طويل لا تسع له الجواب هنا. ثم من هؤلاء من قال هو جسم كالأجسام، شوفوا المشبهة والعياذ بالله. ومنهم من وصف بخصائص المخلوقات، وحكى عن كل وحكي عن كل واحدة من الطائفتين مقالات شنيعة. وجاء أبو محمد ابن كلاب فقال: هو أتباعه هو الموصوف بالصفات، ولكن ليست الصفات أعراضا، إذ هي قديمة باقية لا تعرض ولا تزول. طيب، إذا كانت لا تعرض ولا تزول، سينكر الصفات إيش الاختيارية، وسيثبت الصفات إيش الذاتية، يعني الوجه، اليدين، العلو، سيثبت هذا. لكن تقول استواء، تقول نزول، تقول يعني فرح، غضب، كذا، هذا كله سينفيه. ولكن وذل قال: ولكن لا يوصف بالأفعال القائمة به كالحركات، لأنها تعرض وتزول. فأنكروا الصفات الاختيارية وأثبتوا الصفات الذاتية. شوف، هذا كله بناء على زعمهم، يعني العقل يدل على هذا، حتى يعني كان يوفق بين قول هؤلاء وهؤلاء، أو يعني يكون قريبا من المعتزلة، لكن ليس هذا النفي الكامل. فقال ابن كرام وأتباعه الكرامية: لكنه موصوف بالصفات وإن قيل إنها أعراض، وموصوف بالأفعال القائمة بنفسه وإن كانت حادثة. ولما قيل لهم هذا يقتضي أن يكون جسما، قالوا: نعم، هو جسم كالأجسام، وليس ذلك ممتنعا دائما، وإنما الممتنع أن يشابه المخلوقات فيما يجب ويجوز ويمتنع. طبعا، لكن أيضا هذا ليس في تأدب مع الله أن يقال جسم كالأجسام. قال: ومنهم من قال أطلق لفظ الجسم لا معناه، وبين هؤلاء المتكلمين النظار بحوث طويلة مستوفاة في غير هذا الموضع. قال: وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفي أو إثبات، بل اعتصموا بالكتاب والسنة، ورأوا ذلك هو الموافق لصريح العقل، فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أسماء وصفات حقا يجب الإيمان به، وإن لم تعرف حقيقة معناه. وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينا أن نطلق إثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم. فإن كان مراده حقا موافقا لما جاءت به الرسل والكتاب والسنة من نفينا وإثبات قلنا به، وإن كان باطلا مخالفا لما جاء به الكتاب والسنة من نفينا وإثبات منعنا القول به. ورأوا أن الطريقة التي جاء بها القرآن هي الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وهي طريقة الأنبياء والمرسلين. وإن الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآن، والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل. فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يعني إلى آخر كلامه في ذكر الصفات: استوى على العرش، كلم موسى تكليما، تجلى للجبل فجعله دكا. ويقول في النفي: ليس كمثلي شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فيثبت الصفات وينفي مماثلة المخلوقات، تأمل، ينفي مماثلة المخلوقات، فهذا هو المحذور، المماثلة. ولما كانت طريقة السلف أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ومخالف الرسل يصفونه بالأمور السلبية: ليس كذا، ليس كذا. فإذا قيل لهم فأثبتوه، قالوا: هو وجود مطلق، أي ذات بلا صفات. قد علم بصريح المعقول أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الأذهان. تقول لي ذات ليس لها صفات، هذا كيف أتخيل في الواقع؟ هذا في العقل فقط، في الأذهان لا في الأعيان. وأن المطلق لا بشرط، لا يوجد في الخارج مطلقا، لا يوجد إلا معينا، ولا يكون للرب عندهم حقيقة مغيرة للمخلوقات. لذلك الإخوة مثل هذا الاعتقاد هو الذي يفتح باب الإلحاد وإنكار وجود الرب، كما مر معنا في بعض النصوص، أذكر في يعني في ما مضى، أن جعل هذا هو يعني مدخل الملاحدة. بل إما أن يعطلوه أو يجعلوه وجود المخلوقات، يعني إما تعطيل وإلحاد وإما وحدة وجود، أو يجعلوه وجود المخلوقات أو جزءها أو وصفها. والألفاظ المجملة يكفون عن معناها. فإذا قال قوم إن الله في جهة أو حيز، يعني يطبق القاعدة، وقال قوم إن الله ليس في جهة ولا حيز، استفهموا كل واحد من القائلين عن مراده. فإن لفظ الجهة والحيز فيه إجمال واشتراك، فيقولون: ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والله تعالى منزه بائن عن مخلوقاته. وهذه الإخوة من يعني أحسن طرق المناظرة مع من ينكر العلو لله أو ينكر الصفات. أولا، لابد أن يفرق بين خالق ومخلوق. إذا فرق وقال الله بائن من خلقه، انظر، قال: فإنه سبحانه خلق المخلوقات بائن عنه، متميزة عنه، خارجة عن ذاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذات شيء من مخلوقاته. ولو لم يكن مباينا لكان إما مداخلا لها حالا فيها أو محلا لها، والله تعالى منزه عن ذلك، وهذا عقلا واضح. وإما أن لا يكون مباينا لها ولا مداخلا لها فيكون معدوما، والله تعالى منزه عن ذلك. ما يمكن أن يقول لك كما عرفنا في الماضي، أظن قرأنا هذا، يقول لك والله لا مباين ولا مداخل، لا، هذا في الذهن فقط، على سفسطة وخيال، هذا عدم. قال: والجهمية نفاة الصفات، تارة يقولون بما يستلزم الحلول والاتحاد أو يصرحون بذلك، وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل، فنفاتهم لا يعبدون شيئا، ومثبتتهم يعبدون كل شيء، يعني يقولون الله في كل مكان. ويقال أيضا: فإذا كان ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، فالخالق بائن عن المخلوق. فإذا قال القائل هو في جهة أو ليس في جهة، قيل له: الجهة أمر موجود أو معدوم. فإن كان أمرا موجودا ولا موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق بائن عن المخلوق، لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة، وإن كانت الجهة أمرا معدوما بأن يسمى ما وراء العالم جهة، فإذا كان الخالق مباينا العالم وكان ما وراء العالم جهة مسمى وليس هو شيئا موجودا، كان الله في جهة معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول القائل هو في معدوم وقوله ليس في شيء غيره، فإن المعدوم ليس شيئا باتفاق العقلاء. كما تعرفون إخوة، يعني العرش وما تحته هذا كله مخلوق، لكن ما فوق العرش ما يوجد هنا شيء اسمه مخلوق وزمان ومكان فالله تعالى فوق العرش سبحانه جل وعلا. ولا ريب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى موجودا وتارة معنى معدوما، بل المتكلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذا، فإذا أزيل الاحتمال ظهر حقيقة الأمر. فإذا قال القائل لو كان في جهة لكانت قديمة معه، قيل لو هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه، فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. نعم. وإذا قال لو رؤية لكان في جهة وذلك محال، قيل له إن أردت بذلك لكان في جهة موجودة فذلك محال، فإن الموجود يمكن رؤيته، وإن لم يكن في موجود غيره. نعم، قال الاحتمال الثاني وإن لم يكن في موجود غيره كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر. نعم، فإن الموجود يمكن رؤيته وإن لم يكن في موجود غيره. نعم، كالعالم فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر. وإن قال أردت أنه لابد أن يكون فيما يسمى جهة ولو معدوما، فإنه إذا كان مباينا للعالم سمي ما وراء العالم جهة، قيل له فلما قلت إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعا؟ فإذا قال لأن ما باين العالم ورؤية لا يكون إلا جسما أو متحيزا، عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز كما عاد إلى لفظ الجهة. فيقال له المتحيز يراد به ما حازه غيره، ويراد به ما بان عن غيره. هذا اللي يقول لك إذا أثبت العلو أو أثبت الصفات سأجعل الله متحيز، قال المتحيز يراد به ما حازه غيره، ما حازه غيره هو شيء موجود حازه وحاط به مثلا، ويراد به ما بان عن غيره فكان متحيزا عنه. فإن أردت بالمتحيز الأول لم يكن سبحانه متحيزا. نعم صحيح، لأنه بائن عن المخلوقات لا يحوزه غيره. وإن أردت الثاني فهو سبحانه بائن عن المخلوقات منفصل عنها، ليس هو حالا فيها ولا متحدا بها، يعني المعنى الثاني هو الصحيح. فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل، وإلا فكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات سمى من أثبت ذلك مجسما قائلا بالتحيز والجهة. فالمعتزلة ونحوهم يسمون الصفاتية الذين يقولون إن الله تعالى حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، يسمونهم مجسمة مشبهة حشوية. والصفاتية هم السلف والأئمة وجميع الطوائف المثبتة للصفات كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية وغيرهم من طوائف الأمة. يعني هؤلاء كلهم يسمون الصفاتية، لم يثبتون شيئا من الصفات. قالت نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وطائفة من فلاسفة لهؤلاء إذا أثبتتم له حياة وقدرة وكلاما فهذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وإذا قلتم يرى فالرؤية لا تكون إلا لمعاين في جهة، وهذا يستلزم التجسيم. فإذا قالت الأشعرية ومن اتبعهم نحن نثبت هذه الصفات ولا نسميها أعراضا لأن العرض ما يعرض لمحله وهذه الصفات باقية لا تزول، قالت لهم النفاة هذا نزاع لفظي، فإن العرض عندكم ينقسم إلى لازم لمحله لا يفارقه ما دام المحل موجودا، وإلى ما يجوز أن يفارق محله، فالأول كالتحيز للجسم، بل وكالحيوانية الناطقية للإنسان، فإنه ما دام إنسانا لا تفارق هذه الصفة. فإذا هذه أعراض أيضا. قالوا وأما قولكم إن العرض، شوف الآن المعتزلة يردون على الأشاعرة، إن العرض لا يبقى زمانين، فهذا شيء فردتم به من بين سائر العقلاء وكبرتم به الحس لتنجوا بالمغاليط عن هذه الإلزامات المفحمة أو المفحمة. ثم إنكم تقولون بتجدد أمثاله، فهذا هو معنى بقاء العرض، وهذا كما قلتم إنه يرى بلا مواجهة ولا مدابرة ولا يتوجه إليه الرائي بجهة من جهاته، فهذا أيضا ممن فردتم به عن العقلاء وكبرتم به الحس والعقل. وبالفعل يعني كلام يعني المعتزلة يبين تناقض الأشاعرة، يقولون ما نثبت العلو، ثم يقولون نثبت الرؤية لله، حتى ما يعني إيش يوافقون المعتزلة الذين نفوا النصوص الواضحة. فردوا عليهم المعتزلة مثل هذا الجواب الذي لا مفر منه. قالت لهم النفاة: فأثبتتم ما يستلزم التشبيه والتجسيم والحشو، أو نفيتم التلازم فخالفتم صريح العقل والضرورة، ولهذا صار حذاقكم، يعني حذاق الأشاعرة والمعطلة، إلى أنكم في الحقيقة موافقون لنا على نفي رؤية الله تعالى، ولكن أظهرتم إثباتها لكونه المشهور عند الحشوية المشهورين بالسنة والجماعة ليقال إنكم منهم، أو أثبتتم ذلك تناقضا منكم، فأنتم دائرون بين المناقضة والمداهنة. فإذا كان الرجل ممن يوافق نفاة الصفات ويثبت أسماء الله الحسنى كما تفعل المعتزلة وهم أئمة الكلام، سماه نفاة أسماء الله الحسنى مشبها حشويا مجسما كما فعلت القرامطة الحاكمية الباطنية وغيرهم، وقالوا إذا قلتم إنه موجود عليم حي قدير فهذا هو القول بالتشبيه والتجسيم والحشو، فإن ذلك مشابهة لغيره من المخلوقات، ولأنه لا يعقل موجود حي عليم قدير إلا جسما، ولأن هذه الأسماء تستلزم الصفات والصفات تستلزم التشبيه. فإن كان الرجل ممن ينفي الأسماء والصفات كما تفعل غلاة الجهمية والقرامطة والفلاسفة، لا بد له أن يثبت أنه موجود، وحينئذ فتقول له النفاة: أنت مجسم مشبه حشوي، حتى الجهمية ما سلموا من هذا. شفت يعني البدعة كيف؟ قال لأنه إذا كان موجودا فقد شاركه غيره في معنى الوجود وهو التشبيه، لأن لا يعقل موجود إلا جسم. شوف غلاة يعني الفلاسفة ردوا على الجهمية الذين قالوا موجود، قال أن لا يعقل موجود إلا جسم أو قائم بجسم، فحينئذ يحتاج أن يقول لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، أو لا موجود ولا لا موجود، ولا حي ولا لا حي، فيلزم نفي النقيضين جميعا وما هو في معنى النقيضين، وذلك من أعظم الأمور الباطلة في بديهة العقل، مع أنه يلزم على قياس قولهم تشبيه بالممتنعات. يعني أيضا الذي يقول لا موجود ولا معدوم، طيب لن يسلم من واحد يأتي يقول هذا في تشبيه أيضا بالممتنعات، فإذا هذا ليس يعني له حد. قال لأن ما ليس بموجود ولا معدوم لا تكون له حقيقة أصلا لا موجودة ولا معدومة، بل هو أمر مقدر في الأذهان لا يتحقق في الأعيان، هذا مع ما التزمه من الكفر الصريح. ولو قدر أنه نفى الوجود الواجب القديم بالكلية لكان مع الكفر الذي هو أصل كل كفر قد كابر القضايا الضرورية. نعم، وذلك هذا تجده عند الملاحدة اليوم، يعني الملاحدة عندهم مكابرة للبديهيات والقضايا الضرورية. نعم، إنكار الوجود وغيرها من الأمور. يعني فإنا نشهد الموجودات ونعلم أن كل موجود إما قديم وإما محدث، وإما واجب موجود بنفسه وإما ممكن بنفسه المخلوق، يعني موجود بغيره، وكل محدث وممكن بنفسه موجود بغيره. نعم، فلا بد له من قديم واجب بنفسه، فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود قديم. فالوجود بالضرورة يعني إذا ما دام شيء موجود الآن يستلزم إثبات موجود قديم، ما يمكن يعني وذلك الإخوة كما قلت هذا أكثر مرة، التسلسل يعني في العلل في الأسباب يعني في الموجد هذا باطل في بداهة العقول، وهذا يعني من يعني أحسن ما يناظر به هؤلاء الملاحدة اليوم لما يقول لك ليش تمنعني من هذا السؤال، من خلق الله؟ هذه حرية عقلية، كما أن كل شيء أنظر إليه أقول من صنعه، فكذلك سأقول من خلق الله، هكذا. ويغتر بهم بعض شباب المسلمين وللأسف والعياذ بالله، ويظن هذا بالفعل تحرر ويعني من العقل، وهذا يخالف بداهة العقل. لماذا؟ كما قلت وكما قال ابن تيمية، فالوجود بالضرورة يستلزم إثبات موجود قديم، لابد من موجود قديم تنقطع عنده الموجودات. لماذا؟ لأن التسلسل في هذا يؤدي إلى إنكار الموجودات في الواقع. كيف؟ هذا يمثلون له بمثال معروف، عربة القطار، يقولون مثلا العربة رقم 10 تتحرك، تجرها العربة رقم 9، عربة رقم 9 تجرها العربة رقم 8، وهكذا. طيب إلى متى؟ لو كانت العربات هكذا موجودة مصفوفة وما توجد عربة انتهت عندها العربات وهي التي صدر منها الحركة، هل ممكن أن توجد الحركة من العربات؟ هكذا تسلسل في العربات إلى ما لا نهاية، ما توجد حركة، ما يمكن أن توجد حركة عقلا، فما يمكن إلا أن يقطع هذا التسلسل. ولأنك إذا سألت من جر هذه العربة تقول العربة التي قبلها، طيب من جر التي قبلها التي قبلها، من جر التي قبلها التي قبلها، إلى ما لا نهاية. وهكذا إذا قلت من خلق مثلا هذا الخالق ستقول خالق أعلى منه، طيب الرقم 2 من خلق، ستقول خالق رقم 3، طيب رقم 3 من خالق رقم 4، طيب إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. طيب إذن ما في خالق، يعني ما يوجد، أنت الآن ما أعطيتني من خلق، فكيف وجد الخلق؟ فهذا يدل على إذن بطلان هذا الأمر في بداهة العقل، وأن لا بد إذن من قطع هذا التسلسل حتى يكون الموجود له وجود حقيقة، لا بد أن يكون موجد قديم هو الذي خلق المخلوقات. قال ومن الوجود ما هو محدث ممكن محدث كما نشهده في المحدثات من الحيوان والنبات. وإذا علم بضرورة العقول أن الوجود فيه ما هو موجود قديم واجب بنفسه، هذا لا بد منه، وفيه ما هو محدث موجود ممكن بنفسه، فهذان الموجودان اتفقا في مسمى الوجود. الآن كل هذا الله يسمى موجود، يطلق عليه أنه موجود، وهذا هذه الموجودات يقال عنها موجودات، وامتاز واحد منهما على عن الآخر بخصوص وجوده، فمن لم يثبت ما بين الموجودين من الاتفاق وما بينهما الافتراق، وإلا لزمه أن تكون موجودات كلها قديمة، أن تكون الموجودات كلها قديمة واجبة بأنفسها، أو محدثة ممكنة مفترقة إلى غيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. فيتعين إثبات الاتفاق من وجه، يعني الاتفاق في الاسم، هذا موجود هذا موجود، والامتياز من وجه، ونحن نعلم أن ما امتاز به الخالق الموجود عن سائر الموجودات أعظم مما تمتاز به سائر الموجودات بعضها عن بعض. فإذا كان الملك والبعوض قد اشتركا في مسمى الوجود والحي مع تفاوت ما بينهما، فالخالق سبحانه أولى بمباينته للمخلوقات وإن حصلت الموافقة في بعض الأسماء والصفات. نعم. الأذان كمل 7 دقائق. طيب ان هنا سيبدا فصل جديد كأنه. اي نعم صحيح، هذا ملخص لما سبق. طيب فعلا نكتفي بهذا اليوم، وان شاء الله يعني نكمل ما تيسر ان شاء الله في الاسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.